بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفى. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة نوح وهي السورة 71 في ترتيب سور المصحف الشريف. سورة نوح آياتها 28 آية سميت به لاشتمالها على تفاصيل دعوته وأدعيته صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، ما نوع أن؟ نعم يمكن أن تكون أن مصدرية ويمكن أن تكون مفسرة. مصدرية فتكون مع مدخولها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض، يعني يكون المعنى إن أرسلنا نوحا يعني أرسلناه بأن قلنا له أنذر قومك، أرسلناه بأن قلنا له أنذر قومك، فتكون يعني أن مع مدخولها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض، لأن هي أن أرسلنا نوحا بأن قلنا له أنذر قومك، أو نقول إن أن مفسرة، لأن الإرسال فيه معنى القول، إن أرسلنا نوحا نفس كلمة الإرسال فيها معنى قل لقومك إني لكم نذير مبين، فيمكن أن نقول إن أن أيضا مفسرة لأن الإرسال فيه معنى القول. ولذلك يعني الجلال المحلي ذهب إلى كونها مصدرية لأنه قال أن أنذر قومك أي بإنذار قومك من قبل أن يأتيهم، يعني إن لم يؤمنوا عذاب أليم أي مؤلم في الدنيا والآخرة. قال يا قومي إني لكم نذير مبين أي بين الإنذار، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أن اعبدوا الله نفس القولان، إما أنها مصدرية وإما أنها مفسرة. أن اعبدوا الله يعني إني لكم نذير مبين بأن أقول لكم اعبدوا الله. أن اعبدوا الله يعني وحدوه، اعبدوا الله يعني اعبدوا الله وحده لا شريك له. واتقوا الله وأطيعون يعني فيما آمركم به فإني رسول الله إليكم. وقد حذفت ياء المتكلم لمناسبة رؤوس الآية، هي أصلها وأطيعوني فحذفت ياء المتكلم لمناسبة رؤوس الآية. وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يغفر لكم من ذنوبكم، طبعا يغفر مجزوم، لماذا؟ لأنه جواب الطلب. يغفر مجزوم لأنه جواب الطلب. يغفر لكم من ذنوبكم، ما نوع من؟ منه النوع هاي إما أن تكون زائدة وإما أن تكون تبعيضية. ها؟ تبعيضية على القول بأنها زائدة يغفر لكم من ذنوبكم، يعني يغفر لكم إيه؟ ذنوبكم كلها، لأن الإسلام يجب ما كان قبله، فالإسلام يجب كل ما كان قبله من المعاصي، والتوبة تجب ما قبلها. أو إذا قلنا يغفر لكم من ذنوبكم يعني بعض ذنوبكم وليس كلها، فما مسوغ ذلك؟ إخراج حقوق العباد، فإن حقوق العباد يعني لا يغفره الله سبحانه وتعالى حتى ولا للشهيد، حتى الشهيد الذي هو أعلى الناس مرتبة بعد الأنبياء والمرسلين، فإنه لا يغفر له الديون أو حقوق الخلق إلا إذا سامح صاحب الحق بحقه. فلذلك فهذا هو السبب في القول بأن من هنا تبعضية، يعني لإخراج حقوق العباد، فالله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح في حقوقه هو، أما حقوق العباد فلا بد من استيفائها إما بالعفو أو بأي صورة من الصور الأخرى، لكن لا تسقط حقوق العباد ومظالمهم بمجرد التوبة، بل لابد أن ترد الحقوق إما بالاستحلال وإما بإعادتها إلى أصحابها أو نحو ذلك. فمن ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم في موضع نصب مفعول يغفر، لأن إذا قلنا إن من للتبعيض يعني يغفر لكم بعض ذنوبكم، لأن الإيمان يجب ما قبله من الذنوب لا ما بعده، هذا توجيه آخر. يغفر لكم من ذنوبكم إذا قلنا إنها تبعضية يعني لأن الإيمان يغفر الذنوب الإيه؟ السابقة، لكن هل يغفر الذنوب ما بعد الإسلام؟ يعني بمجرد الدخول في الإسلام يجب ما قبله، لكن إذا اكتسب ذنوبا في الإسلام ففيها تفصيل معروف لا يشترط أنها أيضا يعني تجب. فهذا هو توجيه آخر لكون من تبعيضية يغفر لكم بعض ذنوبكم يعني ما كان قبل الإسلام، لكن ما بعد الإسلام قد تؤاخذون عليه. وقيل إن من لابتداء الغاية، وقيل إنها زائدة، يغفر لكم من ذنوبكم، يقول المحلي من زائدة، فإن الإسلام يغفر به ما قبله، أو تبعيضية لإخراج حقوق العباد، ويؤخركم إلى أجل مسمى، ويؤخركم يعني بلا عذاب، ويؤخركم بلا عذاب إلى أجل مسمى وهو أجل الموت. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إن أجل الله هذا تعليل لما تقدم، إن أجل الله بعذابكم إن لم تؤمنوا إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، يعني لو كنتم تعلمون ذلك لآمنتم. قال الزمخشري: فإن قلت كيف قال ويؤخركم إلى أجل مسمى مع إخباره بامتناع تأخير الأجل، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ويقول قضى الله مثلا أن قوم نوح إن آمنوا عمرهم 1000 سنة، وإن بقوا على كفرهم أهلكهم على رأس 900، يعني أجلهم إلى 900 سنة، إن بقوا على كفرهم، إن آمنوا سوف يمد الله في أعمالهم إلى مثلا 1000 سنة. واضح؟ طبعا هو التغيير في الأجل إنما يكون في إيه؟ كما قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب في اللوح المحفوظ لا يتغير ما سطر فيها وخضي فيها، كأجل الإنسان يعيش كذا سنة مثلا 70 سنة، لكن التغيير الذي يحصل في الصحف التي بأيدي الملائكة يكون مكتوب فيها أنه يعيش 60 سنة، فإذا وصل رحمه يكافأ بأن يعيش 70 سنة، فصلة الرحم تزيد في الإيه؟ في العمر، هذا معنى الزيادة. فالتغيير يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة، لكن الحكم النهائي بيكون موافقا لما في اللوح المحفوظ: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. واضح؟ كذلك هنا قوم نوح من أسباب طول الأعمار والبركة في الأعمار الإيمان، إن آمنوا بدل ما يكون مكتوب لهم مثلا 900 سنة هتكون 1000 سنة. فهذا معنى إن أجل الله إذا جاء اللي هي 1000 سنة بقى لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فقضى الله مثلا أن قوم نوح إن آمنوا عمرهم 1000 سنة وإن بقوا على كفرهم أهلكهم على رأس 900. فقيل لهم آمنوا يؤخركم إلى أجل مسمى، يعني وهو الوقت الذي سماه الله وضربه أمدا تنتهون إليه لا تتجاوزونه، وهو الوقت الأطول تمام 1000. ثم أخبر أنه إذا جاء ذلك الأجل الأمد لا يؤخر كما يؤخر هذا الوقت، ولم تكن لكم حيلة فبادروا في أوقات الإمهال والتأخير. ولذلك قال السيوطي إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ويؤخركم يعني بلا عذاب يعني في الدنيا، إن إلى أجل إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، المنفي تأخيره هو الأجل نفسه، فلا تخالف بين هذين المحلين. فمعناه يؤخركم عن العذاب إلى منتهى آجالكم على تقدير الإيمان، فلا يعذبكم في الدنيا إن وقع منكم دم كما عذب غيركم من الأمم الكافرة فيها. إن أجل الله بعذابكم إن لم تؤمنوا إذا جاء لا يؤخر، يعني لو كنتم تعلمون ذلك لآمنتم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني دائما متصلا في الليل والنهار. ربي منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة، أصلها ربي فحذفت الياء، وحذف أيضا حرف النداء يا رب. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، دعاء دائما متصلا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ما إعراب فرارا؟ فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ما نوع الاستثناء هنا؟ الاستثناء إيه؟ مفرغ. ففرارا مفعول به ثان لإيه؟ يزدهم، لأن المفعول الأول إيه؟ هم. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، فهي مفعول به ثان، فرارا عن الإيمان. وإني كلما دعوتهم أي إلى الإيمان لتغفر لهم، يعني بإيمانهم، فاللام هنا لام التعليل، لتغفر لهم جعلوا، يعني ما يدعوهم إلا لمصلحتهم، لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. فقوله في آذانهم في موضع المفعول الثاني، جعلوا أصابعهم في أذانهم لئلا يسمعوا كلامي، واستغشوا ثيابهم، غطوا رؤوسهم بها لئلا يبصروني. وقيل استغشوا ثيابهم تغطوا بها، كأنهم طلبوا أن تغشاهم ثيابهم أو تغشيهم لئلا يبصروه، كراهة النظر إلى من ينصحهم في دين الله عز وجل. فقوله تعالى واستغشوا ثيابهم كناية في عن المبالغة في إعراضهم عما دعاهم إليه. فهم بمثابة من سد سمعه وغش بصره كي لا يسمع ويرى. يقال لبس فلان ثياب العداوة. قيل أيضا إن الكلام حقيقي، ومعنى استغشوا ثيابهم أنهم غطوا بها وجوههم لئلا يروني، أو جعلوا ثيابهم على رؤوسهم لئلا يسمعوا كلامي. فإذا استغشاء الثياب هنا زيادة في سد الأذان حتى يحكموا عدم سماع كلامه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. واستغشوا ثيابهم غطوا رؤوسهم بها لئلا يبصروا لي، وأصروا على كفرهم، واستكبروا استكبارا. واستكبروا استكبارا، تكبروا عن الإيمان استكبارا، فاستكبارا مفعول مطلق. ثم إني دعوتهم جهارا، يعني بأعلى صوتي. ثم إني أعلنت لهم صوتي، وأسررت لهم إسرارا، يعني وأسررت الكلام لهم إسرارا، يعني لم أبقي جهدا في دعوتهم. نلاحظ هنا قوله عليه السلام: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. في التراخي، تراخي بكلمة إيه؟ ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ففي التراخي وتكرير الدعوة بيان وتوكيد. يقول الزمخشري: فإن قلت ذكر أنه دعاهم ليلا ونهارا، ثم دعاهم جهارا، ثم دعاهم في السر والعلن، فيجب أن تكون ثلاث دعوات مختلفات حتى يصح العطف. العطف هي نظرنا كل واحدة كيان قائم بذاته، فيجب أن تكون ثلاث دعوات مستقلة حتى يصح العطف بإيه؟ بثم. قلت قد فعل عليه الصلاة والسلام كما يفعل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في الابتداء بالأهون، والترقي في الأشد فالأشد، فافتتح بالمناصحة في السر، فلما لم يقبلوا ثنى بالمجاهرة، فلما لم تؤثر ثلث بالجمع بين الإصرار والإعلان. ومعنى ثم الدلالة على تباعد الأحوال. التراخي هنا ليس للترتيب الزمني فحسب، إنما التراخي إيه؟ لتباعد ما بين الأحوال الثلاثة. كيف؟ لأن الجهار أغلظ من الإصرار، والجمع بين الأمرين أغلظ من إفراد أحدهما. وهذا كلام بديع، أي كلام الزمخشري، قلما يكتنه غوره أحد، فإنه يعلم من قوله ثم إني دعوتهم جهارا أن الدعوة السابقة بالإسراف. لما يقول ثم إني دعوتهم جهارا نفهم منها إيه؟ أن الدعوة التي كانت قبلها كانت بالسر، لأن الداعية دائما يترقى من الألطف إلى الأشد أو الأخف إلى الأشد. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ثم قال بعد ذلك إيه؟ ثم إني دعوتهم جهارا. فنفهم أن الآية التي فيها إني دعوت قومي ليلا ونهارا فيها الإيه؟ البداءة بالإسرار، بدليل قوله ثم إني دعوتهم جهارا. فهذا يفهم منه أن الدعوة السابقة كانت بالإسرار، فأفادت ثم التراخي أو التفاوت بين الجهار والإسرار السابق، وأفادت ثم الثانية ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، أنه جمع بينهما، لأن الجمع بينهما أغلظ من إفراد كل منهما. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فقلت استغفروا ربكم أي من الشرك، وليس المراد بالاستغفار مجرد قول استغفر الله، بل الاستغفار يراد به الرجوع عن الذنب وتطهير الألسنة والقلوب. فقلت استغفروا ربكم، فالاستغفار له ارتباط وثيق بالتوبة، ليس الاستغفار مقصود به مجرد لفظ تلفظ باللسان، بل المقصود به الرجوع عن الذنب ثم سؤال العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم من الشرك إنه كان غفارا، فهذه الجملة تعليلية لا محل لها من الإعراب. تعليلية لماذا؟ تعليلية للاستغفار، يعني استغفروا ربكم لأنه رب غفور رحيم، إنه كان غفارا لمن تاب وآمن، كما قال عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء، يرسل طبعا مجزوم في جواب الطلب، استغفروا يرسل، يرسل السماء أي المطر، وكانوا قد منعوه، كانوا ابتلوا بالقحط والجد والسنة بسبب كفرهم وشركهم. يرسل السماء عليكم أي المطر عليكم مدرارا. يرسل السماء القائلون بالمجاز ترى ماذا يقولون في هذه الآية الكريمة؟ يرسل السماء لو قالوا مجاز مرسل بعلاقته الإيه؟ المحلية، لأنه أراد بالسماء المطر، لأن المطر ينزل منها، لأن المطر ينزل منها، فيرسل السماء أي المطر. السماء ممكن يقصد به أيضا هنا الإيه؟ السحاب. يرسل السماء بالمطر وكانوا قد منعوه. يقول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء بأرض قوم، يبقى السماء هنا الإيه؟ المطر. رعيناه أي رعينا النبات، إحنا بنرعى المطر ولا بنرعى النبات؟ لكن يعني الضمير في الهاء عادت إلى السماء لأن المطر هو سبب إنبات النبات. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. يرسل السماء عليكم مدرارا سجالا، فمدرارا كثيرة أو كثير الدروج بالماء الغزير. وفي هذا ربط وثيق بين الاستسقاء وبين الاستغفار، لذلك ينبغي في صلاة الاستسقاء أن يغلب عليها إيه؟ الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك أثر يعني كثيرة. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جنات أي بساتين، ويجعل لكم أنهارا أي أنهارا جارية. فهنا توضيح أن الشرك والذنوب تكون سببا في نقصان الرزق والابتلاء بالجد والقحط ونحو ذلك، وبيان مفتاح أبواب السماء بالرزق والبركات وهو بالتوحيد وطاعة الله تبارك وتعالى. ومن هنا شرعت صلاة الاستسقاء من أجل ذلك. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. طبعا مدرارا كما قلنا سجالا أو يعني متتابعة، مدرارا الأمطار تكون متتابعة. ويمددكم بأموال وبنين فيكثرها عندكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، لأن ما دام في جنات وبشر يحتاجون لماء الأنهار لسقيا الجنات والمزارع. ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا ترون له عظمة، إذ تشركون معه ما لا يسمع ولا يبصر. فنفي الرجاء مراد به نفي لازمه وهو الاعتقاد مبالغة. وجوز أن يكون الرجاء بمعنى الخوف، أي ما لكم لا تخافون عظمة الله. ومنه قول الشاعر إذا لسعته النسل إذا لسعته النحل لم يرجو لسعها وخالفها في بيت نوب عواسلي. واضح. فهنا قوله إذا لسعته النحل أو الدبر لم يرجو لسعها، يعني إيه؟ لم يخف لسعها. وهذا أظهر كما قال الشهاب، يعني تفسير الرجاء بالخوف. ما لكم لا ترجون، يعني الرجاء أحيانا يطلق على الخوف. ما لكم لا ترجون لله وقارا تخافون لله عظمة. وقد خلقكم أطوارا أي تارات، طبقاء يعني مراحل أطوار، ترابا ثم نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم أجنة وهكذا طورا بعد طور. أي ومقتضى علم ذلك شدة الرهبة من بطشه وأخذه لعظيم قدرته. هذا في أنفسكم، هذا إذا نظرتم في أنفسكم لا استوجب ذلك تعظيم الله سبحانه وتعالى والخوف منه والإشفاق من عذابه. وهكذا أيضا يستدل على باهر عظمته وقاهر قدرته من آياته الكونية، ولذلك قال بعد ذلك مباشرة: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، إلى آخر الآيات التكوينية التي ذكرها في هذا السياق. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما استفهمي في محل رفع مبتدأ، ما لكم هذا هو الخبر، لا ترجون لله وقارا، لا ترجون حال من الكاف في لكم، وقارا أي توقيرا وعظما. يقول الجلال المحلي: أي لا تأملون وقار الله إياكم ومحبته لكم بأن تؤمنوا. وقال سعيد بن جبير وغيره: ما لكم لا ترجون لله ثوابا ولا تخافون له عقابا. وقد خلقكم أطوارا، الواو حالية، وقد خلقكم أطوارا، أطوارا جمع طور، والطور هو الحال، فطورا نطفة وطورا علاقة إلى تمام خلق الإنسان. والنظر في خلقه يوجب الإيمان بخالقه سبحانه وتعالى. يقال في الشخص مثلا تعدى طوره، يعني تعدى حاله التي تليق به وتجاوزها. وقد خلقكم أطوارا هي حال مؤولة بالمشتق، يعني متنقلين من حال إلى حال، متطورين يعني من حال إلى حال. وذا علم مستقل، علم مستقل وهو علم الأجنة، إمبريولوجي، علم مستقل بيرصد مراحل نمو الجنين. فهذا أيضا من مظاهر آيات الله سبحانه وتعالى. فعلم مثل هذا العلم هو موجود إشارة يعني في القرآن الكريم إلى النظر فيه والتدبر فيه. وقد خلقكم أطوار، كيف سنعلم هذه الأطوار؟ كان في فيلم نال جائزة ما يسمى بنوبل اسمه معجزة الحياة، معجزة الحياة، استعملوا فيه كاميرات في حجم شعر الرأس، الكاميرا في حجم شعر الرأس، ودخلت في أحشاء الآدمي سواء الرجل أو المرأة، وتم تصوير يعني عجيب ومدهش ومذهل لكل مراحل نمو الجنين، أولا نمو الذكر ونمو الأنثى، ثم جميع مراحل الجنين كأنك أنت تراها من داخل الأحشاء. فطبعا هذه آية من آيات الله الباهرة، مش هنبدي إعجابنا بالذين صوروا، لكننا نبدي تعظيمنا للخالق سبحانه وتعالى الذي هو صانع هذه الأطوار. نحن كل اللي بنعمله إيه؟ صندوق مقفول بنفتحه وبنطلع على باب داخله. فالناس دايما تركز على اللي اكتشف وتنسى الصانع، وهو الله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالحقيقة هذا أيضا من الآيات العجيبة جدا، أن تطلع على مراحل تطور الجنين ونموه والحكمة في كل مرحلة من هذه المراحل. وهنا إشارة: ما لكم، يعني معنى ذلك أن من يتدبر في خلقه مرحلة إلى مرحلة يدرك أن الله سبحانه وتعالى ما خلقه سدى، ويزداد تعظيما لله سبحانه وتعالى. كانوا فيما مضى يعني يعتبرون علم التشريح أو علم الأناتومي، دلوقتي علم التشريح ده من أعظم العلوم التي تدل على التوحيد، وهذا موجود في كثير من الكتب القديمة، إن النظر في تشريح جسم الإنسان هذا باب عظيم جدا من أبواب الإيمان، ولا يمكن أن يلحد من يطلع على علم التشريح. طبعا علم التشريح بتعامل مع جثة، مع جثة، وما بقى العلوم اللي هي متعلقة بالوظائف الحيوية، الفسيولوجيا والباثولوجيا، الأمراض، وكل هذه علوم مجالات أخرى. بالنسبة للتشريح بالنسبة لها شيء جماد، تعامل مع جثة ميتة، أما التعامل مع الكائن الحي فهذه آيات أعظم وأعظم. فأنا أرى أن هذا كله من التوحيد، هذه توحيد الربوبية، ليست علوما دنيوية، لكن هذه تقود إلى الإيمان وإلى خشية الله سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. في أكبر مرجم رجع علم الأجنة على مستوى العالم ودكتور كبير جدا كينيس مورس حاجة زي كده، مرجع كبير جدا مصور عندي الصفحات. هذا الرجل في كندا أستاذ كبير جدا وله مرجع عالمي في علم الأجنة، كينيس مور أعتقد اسمه كده مور. ففي هذا الكتاب هذا الرجل مصور آيات من المصحف الشريف في سورة المؤمنون وفي سورة الحج، نفس خط المصحف مصورها وحطها في أكبر مرجع في مراجع الإمبريولوجي أو علم الأجنة، وبيشير بنوع من الانبهار العجيب جدا بأن كيف يعني أن هذه من إعجاز القرآن الكريم أن يصف وصفا في غاية الدقة لتطور الجنين قبل أن تعرف البشرية أي قدر من المعلومات عن مراحل نمو الجنين كما في آيات من القرآن الكريم. فمصور الآيات موجودة داخل المرجع عند السورة، يعني مرجع باللغة الإنجليزية لكن آيات موجودة مثبتة باللغة العربية. فيعني في الحقيقة الاهتمام بهذه العلوم هو من الدين، من صلب الدين، لأن هذا هو علم التوحيد، توحيد الربوبية. وإذا تعامل معه الإنسان بإيمان وبقلب حي فإنه يزيد إيمانه ويقينه وخشيته لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام على هذه الآية الكريمة، يقول قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعاملونه معاملة من توقرونه. معاملة من توقر، نسمع لو واحد سب الله سبحانه وتعالى في كثير من البلاد العالمانية، لو سب الله يخرج الجرذان من حجحورهم ويقولون ايه حرية الرأي وحرية العقيدة. لكن لو سب الملك او الرئيس لا طبعا، ازاي الذات المصونة تقترب منها بالسب او الشتم. فلذلك يقول الشاعر ايه، يقاد للسجن من سب الزعيم ومن سب الإله فإن الناس أحرار. يقاد للسجن من سب الزعيم ومن سب الإله فإن الناس أحرار. فهذا هو صورة من صور ما تعبر عنه هذه الآية الكريمة، ما لكم لا ترجون لله وقارا، لماذا لا تعاملون الله معاملة من توقرونه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تعاملون الله سبحانه وتعالى معاملة من توقرونه. والتوقير العظمة، ومنه قوله تعالى وتوقروه. قال الحسن ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرونه. وقال مجاهد ما لكم لا تبالون عظمة ربكم. وقال ابن زيد ما لكم لا ترون لله طاعة. وقال ابن عباس ما لكم لا تعرفون حق عظمته. وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم لو عظموا الله وعرفوا حق عظمته وحدوده وأطاعوه وشكروه، فطاعته سبحانه واجتناب معصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب، حسب تعظيم الله في القلب. ولهذا قال بعض السلف ليعظم وقار الله في قلب أحدكم أن يذكره عندما يستحيا من ذكره فيقرن اسمه به، كما تقول قبح الله الكلب وقبح الله الخنزير والنتنة ونحو ذلك. فهذا مما ينافي الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومما ينافي تعظيم الله. كيف تجيب اسم ربنا بجانب كلمة الخنزير أو الكلب؟ كيف تقول هذا؟ فعد السلف أن من تعظيم الله أن تقرن اسمه بأمثال هذه الألفاظ. يقول بعض السلف ليعظم وقار الله في قلب أحدكم أن يذكره عندما يستحيا من ذكره فيقرن اسمه به، كما في الأمثلة التي ذكرنا. فهذا من وقار الله عز وجل، ومن وقاره ألا تعدل به شيئا من خلقه، لا في اللفظ بحيث تقول والله وحياتك وحياة أبي وشرف أبي إلى آخره، ما لي إلا الله وأنت، هذا يتنافى مع وقار الله عز وجل. لا تقرن المخلوق بالخالق بهذه الصورة، أو تقول ما شاء الله وشئت. أيضا لا في الحب والتعظيم والإجلال ولا في الطاعة، فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع الله بل أعظم، كما عليه أكثر الظلمة والفجر. يعني الظلمة يقول لك أنا عبد الإيه؟ المأمور. المهم شاء ربنا سبحانه وتعالى هي اسمها المأمور مش الآمر. المأمور على طول يقفز هنا المأمور بتاع الاسم تقريبا، مش كده؟ فيعني ايه يقول لك انا عبد المأمور فأطيعه فيما يأمرني. فانظر الى الكلمة انه يعبد مأمورا وليس آمرا. ويجعله أهوان الناظرين إليه ولا يستهين بحقه. يعني مما يتنافى مع توقير الله سبحانه وتعالى أن تستهين بحقه، تقول إن حق الله مبني على المسامحة. ربنا بيسامح، ربنا غفور رحيم، ربنا كريم، ويتمادى في الإيه؟ في المعاصي. فلا يستهين بحقه ويقول هو مبني على المسامحة، ولا يجعله على الفضلة ويقدم حق المخلوق عليه، ولا يكون الله ورسوله في حد أو في ناحية والناس في ناحية وحد. فحينئذ يكون في الحد والشق الذي فيه الناس دون الحد والشق الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يعطي المخلوق في مخاطبته قلبه ولبه، ويعطي الله في خدمته بدنه ولسانه دون قلبه وروحه، ولا يجعل مراد نفسه مقدما على مراد ربه. فهذا كله من عدم وقار الله في القلب. ومن كان كذلك فإن الله لا يلقي له في قلوب الناس وقارا ولا هيبة، بل يسقط وقاره وهيبته من قلوبهم، وإن وقروا مخافة شره، فذاك وقار بغض لا وقار حب وتعظيم. زي الجندي اللي بيوقر الرتبة العالية طول ما هو شايفه، لكن هل إذا غاب عنه يشعر بالرهبة والتعظيم له؟ لا، هي بحكم الايه؟ القهر والتسلط، وربما يكون يبغضه أشد البغض، لكنه يعطيه بدنه وظاهره دون انقياد قلبه ومحبة القلب. ومن وقار الله أن يستحيي من اطلاعه على سره وضميره فيرى فيه ما أكره، ومن وقاره أن يستحيي منه في الخلوة أعظم مما يستحيي من أكابر الناس. والمقصود أن من لا يوقر الله وكلامه وما آتاه من العلم والحكمة كيف يطلب من الناس توقيره وتعظيمه؟ القرآن والعلم وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم صلات من الحق وتنبيهات وروادع وزواجر واردة إليك، والشيب زاجر ورادع موقظ قائم بك، فلا ما ورد إليك وعظك ولا ما قام بك نصحك، ومع هذا تطلب التوقير والتعظيم من غيرك، فأنت كمصاب لم تؤثر فيه مصيبته وعظا وانزجارا، وهو يطلب من غيره أن يتعظ وينزجر بالنظر إلى مصابه، فالضرب لم يؤثر فيه زجرا وهو يريد الانزجار ممن نظر إلى ضربه. وقالوا في تفسيرها ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمه، وما أحسن ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعظيم الأمر والنهي. هو ألا لا هي من شيخ الإسلام مين؟ الهروي، نعم، في تعظيم الأمر والنهي قال إيه؟ ألا يعرض بترخص جف ولا بتجديد غال ولا يحمل على علة توهن الانقياد. ده كلام الهروي. يعني ايه بقى المثنى هنا؟ المعارضة تعود على ايه؟ على الامر والنهي. يعني تعظيم الامر والنهي، كيف يتم تعظيم امر الله ونهي الله؟ الا يعارض بترخص جاف. الجفاء في الرخص، يعني الرخصة بيبقى شيء مباح فتأخذ الرخصة، لكن التمادي في الرخص، التمادي يظل يجمع الصلوات ولو بدون عذر ويفعل كذا وكذا، فيتمادى في الرخص. مثلا رخصة التعريض حياته كلها تبقى تعريض، كل كلام يكره يبقى دغري، يكره يجاوبك إجابة مباشرة وواضحة، كل كلام يلتوي. واللي بيسبب الأمر ده أنه بيتوسع في موضوع التعريض. التعريض ده رخصة عند الاحتياج إليه، لكن تبقى تتجافى في استعمال الرخص، فهذا يتنافى مع تعظيم الأمر وتعظيم الإيه؟ النهي. ألا يعارض أي الأمر والنهي بترخيص جاف، هذا نوع من الجفاء، ولا يعارض بتجديد غال، العكس بقى، أن يعارض الأمر والنهي بالإيه؟ تجديد فيه غلو. أمر بالوضوء لكل صلاة فيغتسل لكل صلاة مثلا، فهذا تجديد من الغلو، هذا الأول جفاء وده إيه؟ غلو. في معنى قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمة. ثم عرج ابن القيم إلى ذكر علامات تعظيم الأمر والنهي الشرعيين، وهو ألا يعارض بترخص جاف، الترخص فيه جفاء، يتمادى في الرخص ويعني يتمادى في طاعات الرخص بدون إيه؟ قيد، فهذا يورثه الجفاء. أو مع عكس ذلك أن يعارض بتشديد غال، الأمر أو النهي لا يقتصر الإنسان على ما ورد في الشرع بل يتشدد، كما ذكرنا المثال بدل ما يتوضأ لكل صلاة يغتسل لكل صلاة، فهذا تشديد غال مصادم لإيه؟ للوسط يعني في السنة، وذلك من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم كما روي في عدد مرات الوضوء. ولا يحمل على علة توهن الانقياد، ما تحملش العبادة على علة تضعف انقيادك، كأن يقال يا جماعة صلوا حافظوا على الصلاة، الصلوات دي بتعمل في المفاصل كذا وتلين المفاصل وتقوي العضلات إلى آخره، يعني هل حركات الصلاة هي دي اللي تقوي العضلات؟ أو الصيام ده عشان يعني إيه الصحة والمعدة وكذا إلى آخر الفوائد الصحية، هذه فوائد نعم لكن عارضة مش هي المقصود من العلاج، فإحنا نصلي علشان نحافظ على صحتنا والمفاصل تبقى كذا والعضلات تبقى أقوى، يبقى تروح بقى نادي أحسن. علة توهن انقياد الإنسان لما تعلق على حاجة كده، يعني لا والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالإنسان ينقض للأمر والنهي ولا يعلق انقياده على علة توهن أو علة توهن تضعف انقياد الشريعة المشرفة. ومعنى كلامه أن أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه، وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس، ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه، وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه وتعظيم نهيه واجتنابه. فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي، ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والصدق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا طورا بعد طور، أي ومقتضى علم ذلك شدة الرهبة من بطشه وأخذه لعظيم قدرته، هذا عن قدرته عز وجل في أنفسكم. وهكذا يستدل على باهر عظمته وقاهر قدرته من آياته الكونية، ولذلك قال بعده مباشرة ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. يقول عز وجل ألم تروا، الهمزة للاستفهام الإنكاري، ألم تروا ألم تنظروا وتعتبروا وتتفكروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ كيف؟ ما إعراب كيف؟ حال، حال، والعامل فيها خلق. كيف خلق؟ كيف خلق الله؟ كيف حال؟ كيف خلق الله سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل القمر فيهن يعني في مجموعهن. الصادق بالسماء الدنيا، يعني هو القمر مش شرط يكون فين؟ في كل السماوات السبع، لكن هي السماء الدنيا جزء من السماوات السبع فهي في المجموع، فلا تعارض اطلاقا. وجعل القمر فيهن يعني في مجموعهن، وهذا المجموع يصدق بالسماء الدنيا. وجعل القمر فيهن نورا، في اعراب نورا مفعول ثاني. وجعل الشمس سراجا اي مصباحا مضيئا، وهو اقوى من نور القمر. طبعا تعبير القران في غايه الدقه من الناحيه العلميه، ان القمر يصف انه ايه؟ نور، لان القمر ليس مضيئا بذاته وانما هو يعكس ضوء الشمس. ف وجعلنا سراجا وهاجا، وده التعبير الحديث اللي بيفرقوا فيه بين النجوم وبين الكواكب، النجوم والكواكب. فالكوكب سطح معتم كسطح الأرض، ما انت لو وقفت فوق القمر هتشوف الأرض برضو منيرة كده بنفس الشكل تقريبا، أو زي الرخامة الزرقاء، فهي مضيئة أيضا، لكن الشمس نجم، فلذلك يصفوها بأنها هي سراجا وهاجا. وهنا يقول وجعل الشمس سراجا لأنها نجم، فهذا أيضا من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا مصباحا مضيئا، وهو أقوى من نور القمر. والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنبتكم خلقكم من الأرض نباتا، إذ خلق أباكم آدم منها. يبقى إيه أنبتكم؟ فنبتتم نباتا، فنبتتم نباتا يعني من تراب ثم من طين ثم من حمأ مسنون ثم من صلصال كالفخار. فهنا أنبتكم من الأرض يعني أنبت أصلكم وهو أباكم آدم عليه السلام. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها مقبورين عند موتكم ويخرجكم للبعث إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا أي مبسوطة مسهلة للحياة. وناقشنا موضوع تبسيط الأرض بالأمس في التفسير. الله جعل لكم الأرض بساطا مبسوطة سهلة أو مسهلة للحياة لتسلكوا منها سبلا فجاجا أي طرقا فجاجا، جمع فج وهو الطريق الواسع. طرقا فجاجا سبلا أي طرقا فجاجا واسعة، فتمشوا في مناكبها وتأكلوا من رزقه. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. إذن هنا فريقان، الأتباع والمتبعون. لذلك قال هنا في التفسير قال رب إنهم عصوني أي السفلة والفقراء، إنهم عصوني واتبعوا يؤدون الأتباع، إذن هو دايما بيكونوا ضعفاء. أما السادة واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، وهم الرؤساء المنعم عليهم بالمال والولد. وفي قراءة وولده، من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. فولد بضم الواو وسكون اللام وبفتحهما وولده إلا خسارة. ما إعراب خسارة؟ مفعول به ثان يعني طغيانا وكفرا. طبعا سبلا فجاجا قلنا فجاج يعني واسع، والفج هو الطريق الواسع أو المسلك بين جبلين. ومكروا مكرا كبارا، مكروا أي الرؤساء مكرا كبارا، مكرا مفعول مطلق، كبارا عظيما جدا، فهذا بناء مبالغة، أبلغ من كبار أو كبير. ومكروا مكرا كبارا بأن كذبوا نوحا وأذوه ومن اتبعه، وقالوا للسفلة لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا بفتح الواو وضمها، ودا أو ودا، ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. لاحظون أن يغوث ويعوق ممنوعان من الصرف، لماذا؟ أحسنت، للعالمية ووزن الإيه؟ الفعل. إن كان عربيين، يعني إن كان يغوث ويعوق عربيين، فالمنع من الصرف هنا يكون للعالمية ولوزن الفعل يغوث ويعوق. أما إذا كان أعجميين فللعالمية والعجمية، ولا يغوث ويعوق ونسرا، هي أسماء وأصنامهم، يعني لا تتركوا عبادتها كما يطلب منكم نوح، اعتزوا بتراثكم وبشرككم وعبادة هذه الأصنام. وقد أضلوا كثيرا، يعني قالوا ذلك وقد أضلوا كثيرا، أو وقال نوح وقد أضلوا بها كثيرا من الناس بأن أمروهم بعبادتها، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، عطفا على قد أضلوا، دعا عليهم لما أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. 950 سنة يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وهم لا يزدادون إلا عتوا ونفورا، فلما أوحى الله إليه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، حينئذ دعا عليهم فقال ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. ومكروا مكرا كبارا، أي متناهيا كبره، فإن الكبار أكبر من الكبير. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال قتادة كانت آلهة تعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب بعد ذلك. يقول قتادة فكان ود لكلب بدومة الجندل، وكانت سواع لهذيل، وكان يغوث لبني غطيف من مراد بالجرف، وكان يعوق لهمدان، وكان نسر لذي الكلاع من حمير. وقال في رواية والله ما عدا، يعني كل منها خشبة أو طينة أو حجرة، كل واحد من هذه الآية إما كان خشبة أو طينة أو حجرة. وقال ابن جرير كان من خبرهم فيما بلغنا من محمد بن قيس، قال كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناه. هؤلاء كانوا قوما صالحين، لكن قالوا بعد ما ماتوا بقى عشان إذا رأينا نظرنا إلى صورهم نتذكر العبادة فننشط ونقتدي بهم في العبادة. كانت البداية فتح ذرائع إلى الشرك، لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدوا لهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبا، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت لما ضعف العلم. هنا بعض التنبيهات. الرازي قال استشكل مسألة انتقال الأسماء التماثيل دي من نوح إلى مين؟ العرب. إزاي اتنقلت التماثيل من نوح إلى القبائل العربية، بحيث أن القبائل العربية أعادوا نفس الأصنام بس كل صنم خاص بقبيلة معينة، وهي هي نفس أصنام قوم نوح. قال الرازي في انتقالها عن قوم نوح إلى العرب إشكال. في الحقيقة ما فيش إشكال ولا حاجة، لأن الدنيا قد خربت في زمان الطوفان، فكيف بقيت تلك الأصنام وكيف انتقلت إلى العرب؟ ولا يمكن أن يقال إن نوح عليه السلام وضعها في السفينة وأمسكها، لأنه عليه السلام إنما جاء لنفيها وكسرها، فكيف يمكن أن يقال إنه وضعها في السفينة سعيا منه في حفظها؟ هل دي إشكال يعني يصح يسمى هذا إشكالا؟ كيف انتقلت؟ ماشي سرعة بعد الطوفان بس بنفس الأسماء. ها؟ ها؟ مش محتاجة إبليس. طبعا إبليس يزين أيضا. ها؟ علم التاريخ عن طريق التاريخ ومجالس السمر والكتب وكذا بتحكي، مش الناس اللي انتقلوا مع نوح السفينة دول مش ناس لهم ذاكرة وفي ذكريات بيحكوا بقى ما كان من هذه الأصنام ونحو ذلك، فانتقلت عن طريق التحديث والحكايات، يعني مش محتاج ان هو يشيل الأصنام عشان ايه تنتقل الأجيال الأخرى. أتواصوا به؟ لا مش نفس السياق، أتواصوا به قضية ثانية خالص. يقول القاسمي ونحن نقول إن جوابه بديهي، وهو أن انتقالها إلى العرب بواسطة نقل أحوال قوم نوح وأبنائهم وعوائدهم على ألسنة الرحل والسمار، لأن سيرة القرن المتقدم في العصر المتأخر، وسنة الخالف أن يؤرخ السالف، وجلي أن النفس أميل إلى الجهل منها إلى العلم، لا سيما إذا زين لها المنكر بصفة تميل إليها فتكون ألصق منه. وهكذا كان بعد انقراض العلم وحملته أن حدث ما حدث من عبادتها، كما أشارت إليه رواية ابن عباس عند البخاري، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم، نسخ العلم عبدت. وعجيب من الرازي أن لا يجد مخرجا من سؤاله وهو على طرف الثمام. الجواب أقرب ما يكون إليه، مش محتاجة إشكال ولا حاجة. إيه إشكال دي؟ كلمة إشكال كلمة كبيرة في هذا السياق. إيه الإشكال فيها؟ إن الناس تحكي عن الماضي، عن التاريخ الماضي، هل ده فيها إشكال؟ مش شرط يشيل الأصنام، هو كيف يحمل أصنام معه في السفينة؟ كيف؟ وهو إنما بعث لهدمها وتحطيمها. ولذلك يعني ينبغي أن نكون حذرين حينما نحدث الناس بالتاريخ الماضي. في أشياء ممكن تكون فيها نوع من الإغراء بالاقتداء بهذا التاريخ، لأن القلوب ضعيفة، فما يصدقوا الأشياء الغريبة دي ويتشبثوا بها، زي المجانين اللي بيجوا يعبدوا الآلهة القدماء المصريين في الأهرام. بيجوا فعلا كل سنة في معاد معين، وضع معين الشمس تتخذه، ويجوا يقيموا مناسك عبادة الفراعنة لآلهتهم الوثنية بتاعة الفراعنة. فيعني العقل البشري صحيح ترقى في الناحية المادية، لكنه ما زال متخلفا وقابلا للشرك والوثنية في أقبح صورها، وخاصة في مثل هذا الزمان اللي بيقولوا فيه بقى الإيه؟ احترام الآخر ومش عارف حرية العقيدة وتقبل الآخر إلى آخر هذا الكلام، الذي يعني أن لا يبقى هناك أبيض وأسود، يبقى كله عايزين يحولون اللون الرمادي، فلا يتميز كفر من إيمان، كله يبقى شبه بعض، فبالتالي الناس عرضة أكثر لأن يفتنوا بهذا الضلال، فتكون ذريعة. تحديثهم عن ضلال السابقين أحيانا قد يكون ذريعة في الاقتداء بهم والافتنان بضلالهم. نعم. ومع مبدأ حرية العقيدة حتى أباحوا عبادة الشيطان صراحة، دي حرية. احنا نتمنى بس المسلمون في العالم يتنعمون أيضا بقسط من هذه الحرية، ينالهم نصيب من هذه الحرية. لماذا مع المسلمين بالذات دائما بيكون في تشنج في التعامل معهم؟ يعني لماذا مع كل ألوان الطيف من عقائد الشرك تجدهم في غاية التسامح، حينما يأتي الإسلام فتجدهم يعني يتعصبون و ينسون شيئا اسمه الإنصاف. لماذا؟ لأن الإسلام هو الدين الوحيد الحق الذي يستعصي على التحريف كما ذكرنا ذلك من قبله. والمشهور أن صور هؤلاء الأصنام كانت على شكل يعني البشر، وهذا كان ذريعة للوقوع في عبادتها. يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان: أول ما كاد به الشيطان عباد الأصنام من جهة العكوف على القبور وتصاوير أهلها ليتذكروهم بها، كما قص الله سبحانه قصصهم في كتابه فقال: وقالوا لا تذرن آلهتكم. ثم قال: وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة. تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم، فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم، كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرج، سرج الثريات والنجف وهذه الأشياء، ونهى عن الصلاة إلى القبور، وسأل ربه سبحانه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا. وقال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأمر بتسوية القبور وطمس التماثيل، فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كله، إما جهلا وإما عنادا لأهل التوحيد، ولم يضرهم ذلك شيئا، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. يقول تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا، مما خطيئاتهم أغرقوا. طبعا في الآية الأخيرة قال: وقد أضلوا كثيرا، يعني خلقا كثيرا، أو الأصنام أضلت خلقا كثيرا، كما قال عز وجل: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، عن لسان إبراهيم. قوله: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، أي خذلانا واستدراجا. وإنما دعا ذلك ليأسه من إيمانهم حينما قال الله له: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ووضع الظاهر موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بالظلم المفرط ولتعليل الدعاء عليهم، لم يقل إيه ولا تزدهم إلا ضلالا، فبدل ما يستعمل الضمير قال: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، إشارة إلى أن سبب الإهلاك هو الظلم الذي وقع منهم، وأيضا تعليلا لدعائه عليهم فيما بعد. مما خطيئاتهم أغرقوا، من أجلها، مما خطيئتهم، من حرف جر وما زائدة، ما نوع من هنا؟ مما خطيئتهم أغرقوا، من لإيه بقى؟ للتعليل، يعني بسبب خطيئتهم شركهم أغرقوا، مما خطيئتهم أغرقوا، فمن حرف جر للتعليل وما زائدة. أغرقوا أي بالطوفان. وهنا قراءة أخرى: مما خطاياهم أغرقوا، وقراءة أخرى: مما خطيئاتهم بالهمز، يعني بسببها أغرقوا بالطوفان. فأدخلوا نارا، فأدخلوا نارا يعني أذيقوا به عذاب النار، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. لا شك أن تعقيب الآية بكلمة مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا تعريض باتخاذهم آلهة من دون الله، وأنها غير قادرة على نصرهم، وفيها أيضا تهكم بهم، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، كأنه قال: فلم يجدوا لهم من دون الله آلهة ينصرونهم ويمنعونهم من عذاب الله، كما قال تعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. يقول الرازي: لما ثبت أنه تعالى هو القادر على كل المقدورات بطل القول بالوسائط، كما في هذه الآيات بطل القول بالوسائط أنها لا تنفع ولا تشفع. طبعا نلاحظ هنا أنه جعل دخولهم النار متعقبا لإغراقهم مباشرة، أغرقوا فأدخلوا نارا فورا، مع أنه أغرقوا فأدخلوا فورا إيه؟ نارا، لأن هذا قريب من ذاك، بمجرد إغراقهم أدخلوا نارا، أو لأنه كائن لا محالة فكأنه قد كان، أدخلوا نارا. ويستدل بذلك على عذاب القبر، أغرقوا فأدخلوا نارا، فيقول هنا عوقبوا بها عقب الإغراق تحت الماء، يعني في الدنيا فكانوا يغرقون من جانب ويحترقون في الماء من جانب، الأجسام تغرق والأرواح تحترق. هذا القول مروي عن ضحاك ابن مزاحم رحمه الله، يعني أنهم في الدنيا يغرقون من جانب ويحترقون في الماء من جانب آخر. يقول قاضي كنعان وهو قول غير قوي، والصحيح الذي قرره الرازي وقدمه القرطبي أنهم أدخلوا بعد إغراقهم، بمجرد الغرق يدخلون النار، وهذا يدل على عذاب القبر لأن الإدخال حصل فور الإغراق، فلا يمكن حملها على عذاب الآخرة، وإلا بطلت دلالة الفاء أغرقوا فأدخلوا، تدل على تعقيب، أغرقوا فأدخلوا. التفسير بتاع ضحك إن هما في نفس الوقت من جانب يغرقون ومن جانب آخر يحرقون، هذا يضعفه القاضي كنعان ويقول لا، أدخل بعد غرقهم فورا أدخلوا نارا، فهذا يدل على عذاب القبر أو عذاب البرزخ، حتى لو لم يدفنوا فإنهم يعذبون. ولذلك في سورة غافر قال قبلها وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا يدل على أن ذلك فين؟ في الدنيا أو في البرزخ، في البرزخ بعد الإغراق عوقبوا به الإحراق في عذاب القبر أو عذاب البرزخ. ولا يشترط الإنسان حتى يعذب عذاب القبر أن يكون مدفونا في قبر، حتى لو تطاير في الهواء أو أكلته الأسماك فهو يعذب، كيف الله أعلم، هذا غيب. فلذلك أحيانا نحتاج أن نقول البرزخ، البرزخ يعني الحياة بين الدنيا والآخرة. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، فلم يجدوا لهم، لهم ما إعرابها؟ مفعول ثان، من دون الله هذه حال أي غير الله، أنصارا مفعول أول أحسن، يبقى فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، يعني فلم يجدوا أنصارا لهم من دون الله. وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ديارا يعني نازل دار، والمعنى لا تترك منهم أحدا. فكلمة ديارا من الأسماء المستعملة في النفي العام، يقال ما بالدار ديار، ما بالدار ديار، وهو فعال من الدوار أو الدار، أصله ديوار، ففعل به ما فعل بأصل سيد وميت، اجتمعت الياء والواء وسبقت إحداهما بالسكون فأدغمت. لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، العرب تقول ما بها ديار ولا عريب ولا دوي ولا صافر ولا نافخ ضرمة، فإنك إن تذرهم يضل عبادك، إنك إن تذرهم. هذه الجملة جملة تعليلية لطلب نوح عليه السلام، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا، ما عرب يضلوا؟ جواب الشرط مجزوم بإيه؟ بحذف النون، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، يعني من يفجر ويكفر. قال ذلك لما تقدم من الإيحاء إليه، يعني كيف عرف نوح ذلك؟ نوح لا يعرف الغيب، لكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه إيه؟ وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فإن قيل كيف علم أن أولادهم يكونون مثلهم حتى الأجيال اللي جاية؟ أجيب بأنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فاكتنها دخائلهم وثبر أغوارهم، فقد كان الرجل منهم ينطلق بابنه ويقول له احذر هذا فإنه كذاب، وإن أبي قد حذرني منه. هي دي بقى إيه؟ تواصوا به، أتواصوا به، تشابه ردود الأمم الكافرة مع الأنبياء، وكأن كل أمة قبل ما تهلك تقول الأمة اللي جاية بعدها إيه؟ إذا أتاكم الأنبياء قولوا لهم ساحر أو كذاب، أتواصوا به؟ ها؟ بل هم قوم طاغون. لكن هنا تواصي حقيقي بقى، الآية بتقول أتواصوا به يعني في صيغة الاستفهام، لكن هذا تواصل حقيقي. فالأب كان يمسك ابنه يقول له خلي بالك، شايف اللي هناك ده نوح، وهو احذره فإنه كذاب، وإن أبي أنا نفس اللي هو جدك يعني أبي قد حذرني منه، فيموت الكبير وينشأ الصغير على ما كان والده قد لقنه وعلمه من قبل. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لو قلنا أن فاجرا كفارا مجاز مرسل، فما تكون العلاقة؟ مصبوط. نعم. لا لا، مجاز مرسل علاقته الايه؟ اعتبار ما سيقول اليه، ما سيقول اليه، لانهم هل هم يولدون فاجرين وكفارا؟ لا، المولود يولد على الفطره، واضح؟ فهو عند الميلاد بيكونوا فجار وكفار؟ لا، هذا باعتبار ما سيقول اليه حالهم اذا كلفوا. فاذا يقول القائلون بالمجاز ان قوله ولا يلد الا فاجرا كفارا مجاز المرسل، علاقته ما يقول إليه، لأنهم لم يفجروا وقت الولادة بل بعدها بزمن طويل على كل حال. فمعنى ولا يلد إلا فجرا كفارا يعني لن يلد إلا من سيفجر ويكفر، فوصفهم بما يصيرون إليه، وكأنه اعتذار مما عسى يرد عليه من أن الدعاء بالاستئصال. كيف يقول نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا؟ استئصال، مع أن ممكن يأتي من أصلابهم من يكون موحدا. فهو علل هذا الدعاء بالاستئصال، قال إنني خبرتهم 50 سنة أو يعني 1000 سنة إلا 50 عاما، فهذا هو يعني الذي رأيته منهم. هو قال ذلك لاستحكام علمه بما يكون منهم ومن أعقابهم بعد ما جربهم واستقرى أحوالهم قريبا من 1000 سنة. وقال بعضهم مل نوح عليه السلام من دعوة قومه وضجر واستولى عليه الغضب ودعا ربه لتدمير قومه وقهرهم، وحكم بظاهر الحال أن المحجوب الذي غلب عليه الكفر لا يلد إلا مثله، فإن النطفة التي تنشأ من النفس الخبيثة المحجوبة وتتربى بهيئاتها المظلمة لا تقبل إلا نفسا مثلها، كالبذر الذي لا ينبت إلا من صنفه وسنخه. أي نعم، هذا كلام طبعا ليس على العموم، لكن الأقوى ما يقال في هذا أنه ما دعا على قوم بالاستئصال إلا بعد أن أوحى الله إليه إيه؟ رب لا تذر على الأرض، وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فهنا دعا عليهم بالاستئصال. نعم. رب اغفر لي ولوالدي، أي رب اعف عني واستر علي ذنوبي وعلى والدي، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، أي ولمن دخل مسجدي ومصلايا مصليا مؤمنا بواجب فرضك عليه، وخيل بيتي منزلي، وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي هلاكا وخسارا. يقول جلال المحلي رحمه الله تعالى: وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي نازل دار، والمعنى لا تترك منهم أحدا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، يعني من يفجر ويكفر. قال ذلك لما تقدم من الإحاء إليه. رب اغفر لي ولوالدي وكانا مؤمنين، وكان مؤمنين، ولمن دخل بيتي، بيتي إما مسجدي وإما إيه منزلي، مؤمنا حال، وللمؤمنين والمؤمنات يعني إلى يوم القيامة، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. لا هنا منعها ناهية دعائية، ناهية دعائية، ولا تزد الظالمين، طبعا الظالمين إيه مفعول الأول، وتزد فعل مضارع مجزوم بلا النهاية، إلا تبارا، يبقى تبارا إعرابها إيه مفعول ثاني، والاستثناء مفرغ، الاستثناء مفرغ، لا في استثناء، لا تزد إلا لا، ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي هلاكا فأهلكوا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة المدثر، وهي سورة مكية وآياتها 56 آية. قال ابن كثير: ثبت في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه كان يقول: أول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر. وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وروى البخاري عن يحيى بن كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فقال: يا أيها المدثر. قلت: يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل ما قلت لي. فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا، فنزلت: يا أيها المدثر هم فأنذر. وروى الشيخان أيضا عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه رعبا فرجع، فقلت: زملوني زملوني، فدثروني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر، إلى آخر الآية. يقول ابن كثير: وهذا السياق هو المحفوظ، وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا، لأن في الحديث إيه: فإذا الملك الذي جاءني بحراء، يبقى بحراء هي دي بقى اقرأ باسم ربك الذي خلق. أما هذه الرواية الأخرى فهي بعد فترة الوحي، نزلت إيه؟ يا أيها المدثر. ثم إنه حصل بعد هذا فترة ثم نزل الملك بعده. هذا وجه الجمع، أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هو سورة الإيه؟ المدثر. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاما، فلما أكلوا منه قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم ساحر، وقال بعضهم ليس بساحر، وقال بعضهم كاهن، وقال بعضهم ليس بكاهن، وقال بعضهم شاعر، وقال بعضهم ليس بشاعر، وقال بعضهم سحر يؤثر. فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر، ينقل عن السابقين. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحزن وقنع رأسه وتدثر، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر، إلى آخر الآية. فقوله عز وجل هنا في أول السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر. المدثر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله يا أيها المتدثر، أدغمت التاء في الدال، أي المتلفف بثيابه عند نزول الوحي عليه. فالمدثر هو لابس الدثار، والدثار هو ما فوق الشعار، يعني الإنسان حين يلبس ملابس، الملابس التي تلي جلده التي تلتصق وتلامس جلده دي تسمى الايه؟ دي الشعار. الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، اللي فوق الشعار هو الايه؟ الدثار. قم فأنذر، يعني خوف أهل مكة النار إن لم يؤمنوا، وربك فكبر، عظم عن إشراك المشركين. يعني هنا فن من فنون البلاغة ابتدعه المتأخرون، شيء انشغل به بعض المتأخرين، يعني لا مانع احنا كنوع من الملح نذكره، وهو ما لا يستحيل بانعكاسه، ما لا يستحيل بانعكاسه، بيقولوها دائما في الفوازير والأشياء زي كده، فنوع من الملح، فما لا يستحيل بانعكاسه كهذه الآية الكريمة: وربك فكبر. يعني أنت لو قريتها من الخلف تكون نفس القراءة من الأمام، لأن إيه؟ كبر يبقى ره به كاف، ربك فكبر، ربك فكبر، تقراها من اليمين أو من الشمال لا تنعكس، تصبح نفس الإيه كلمة. عارفين جمل مشهورة بحاجة زي كده؟ سر فلا كبى بك الفرس. نعم. إذا هذا فن طريف ابتدعه المتأخرون وأساءوا فيه. أحسن، وأساءوا فيه لأنه لا يأتي جيدا إلا في الندرة، يعني لا يستملح إلا نادرا، بيبقى فيه نوع من التكلف والإساءة. أما تكلفه فيؤدي إلى إسفافه، وقد وضع له علماء البديع اسم ما لا يستحيل بالانعكاس. ما لا يستحيل بالانعكاس، تقرأ من اليمين هو هو، لما تقرأ من اليسار. سماه بعضهم القلب، وسماه البعض الآخر المقلوب المستوي. المقلوب المستوي، وهو أن يكون الكلام بحيث إذا قلبته وابتدأت من حرفه الأخير إلى الحرف الأول كان الحاصل هو هذا الكلام بعينه، وهو قد يكون في النظم وقد يكون في النثر. أما في النظم فمنه قول القاضي الأرجاني: مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم؟ مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم؟ أنت لو قريتها من الآخر مودته، هي نفس الإيه؟ الألفاظ بالضبط. وقد يكون ذلك في شطر بيت كقول القائل: ولما تبدى لنا وجهه أرانا الإله هلالا أنارا. ولما تبدى لنا وجهه، الشطر الثاني بقى هو ده الإيه؟ الشاهد. أرانا الإله هلالا أنارا، فلما تقرأ أنارا بالعكس كده هتجيب نفس الإيه؟ اللفظ. أرانا الإله هلالا أنارا، فالشاهد في المصراع الثاني. أما في النثر فقوله تبارك وتعالى: وكل في فلك يسبحون. وكل في فلك يسبحون، وأيضا قوله تعالى هنا: وربك فكبر، اللي هي وكل في فلك. وكل في فلك. ويحكى عن العماد الكاتب، أنه لقي القاضي الفاضل يوما وهو راكب فرسا، فقال له: سر فلا كبى بك الفرس، يدعو له يعني سر فلا كبى بك الفرس. طبعا القاضي تفطن إلى الذي بمنتهى الذكاء طبعا بسرعة لقطه، قصده يقول إيه؟ أنه بيستعمل هذا النوع من الفن في العبارة، سر فلا كبى بك الفرس، وهي تراها من الشمال. فرد عليه قال له إيه؟ دام على العماد، دام على العماد اللي هو العماد الكاتب، فما تراها برضو يعني رد عليه بنفس الإيه؟ نفس الفن يعني، دام على العماد. وأنا كله مستساغ لا تكلف فيه، فلذلك أتى مستملحا جاريا في حدود الطبع. أما ما تكلفه فيعني ينبغي أن نضرب عنه صفحا، لأنه لا يمت إلى البلاغة من أي نسب في سماجة وبرود، لكن هو لما بيكون ليس في تكلف بيستملح. فربك فكبر أي عظم عن إشراك المشركين، وثيابك فطهر أي عن النجاسة، أو قصرها خلاف جر العرب ثيابهم خيلاء فربما أصابتها نجاسة، وثيابك فطهر. لكن في الحقيقة إن في قوله تعالى وثيابك فطهر يقول ابن القيم جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هنا القلب، القلب، وليس المراد، وأن المراد بالطهارة إصلاح الأعمال والأخلاق. قال الواحدي: اختلف المفسرون في معناه، فروى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فطهر يعني من الإثم ومما كانت الجاهلية تجيزه، وهذا قول قتادة ومجاهد، قال: نفسك فطهرها من الذنب. وعلى هذا القول الثياب عبارة عن النفس، وثيابك فطهر، نفسك وقلبك فطهر. العرب تكني بالثياب عن النفس، ومنه قول الشماخ: رموها بأثواب خفاف فلا ترى لها شبها إلا النعام المنفرا. رموها يعني الركاب أو الإبل بأبدانهم. وقال عن ترى: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرمي. فشككت بالرمح الأصم ثيابه يعني نفسه أو قلبه. وثيابك فطهر يعني قال بعضهم: لا تغدر فتكون غادر، فتكون غادرا دنس الثياب وخبيثا. وقال سعيد بن جبير: كان الرجل إذا كان غادرا قيل دنس الثياب، هذا دنس الثياب يعني غادر، ها، وخبيث الثياب. وقال عكرمة: لا تلبس ثوبك على معصية ولا على فجرة. ويقول الشاعر: وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من خزية أتقنع. وهذا هو المعنى الذي أراده بعضهم حين فسر الآية، فقال: وثيابك فطهر وعملك فأصلح، وعملك فأصلح. وقال السدي: يقال للرجل إذا كان صالحا إنه لطاهر الثياب، وإذا كان فاجرا يقال إنه لخبيث الثياب. قال الشاعر: لا هم إن عامر ابن جهمي أوذم حجا في ثياب دسمي، يعني أوجب على نفسه الحج وأحرم بالحج في ثياب دسمي، يعني وهو متلطخ بالذنوب، يعني أنه متدنس بالخطايا. وكما وصفوا الغادر الفاجر بدنس الثوب وصفوا الصالح بطهارة الثوب. قال امرؤ القيس: ثياب بني عوف طهارة نقية، يعني أنهم لا يغدرون بل يفون. وقال الحسن: وثيابك فطهر خلقك فحسنه، وهذا قول القرطبي. وعلى هذا الثياب عبارة عن الخلق، لأن خلق الإنسان يشتمل على أحواله اشتمال ثيابه على نفسه. وقيل: طهر ثيابك من أن تكون معصوبة أو من وجه لا يحل اتخاذها منه. وبعضهم قال: وقلبك ونيتك فطهر. وبعضهم أخذ بظاهر الآية أن المقصود تطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز معها يعني الصلاة. بعضهم قال: وثيابك فطهر يعني فقصر، لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة. وبعضهم قال وثيابك فطهر نساءك طهرهن، لأنه قد يكنى عن النساء بالثياب واللباس. حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. تماما كما يكنى عنهن بالإزار. ومنه قول الشاعر ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدا لك من أخي ثقة إزاري، أي أهلي. وفي بعض وقال البراء ابن معرور للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة لا نمنعك مما نمنع منه أزورنا، أي نساءنا. يقول ابن القيم الآية تعم هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم، وإن لم تتناول ذلك لفظا فالمأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك، فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة، كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك. ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في عدة أحاديث صحاح لا معارض لها، لما تكسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات، فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن. ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور لما يكتسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفخر والخيلاء، في نوع من التنعم يليق بالنساء، هو زينة النساء. أما الرجال فلا يتزينون بالذهب والحرير لأن هذا يعني لا يناسب أن يكون زينة للرجال، هذا زينة للنساء. كذلك هو زينة أهل الفخر والخيلاء لا المخبتين والمتواضعين. والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من كسب طيب هو من تمام طهارة القلب وكمالها، فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرها، فالمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمورا به. وإن كان المأمور به طهارة القلب وتزكية النفس فلا يتم إلا بذلك، فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا، يعني سواء ثياب الظهر ثيابك فطار من النجس أو من كونها مغصوبة أو كونها من حرير مثلا أو ذهب أو كذا، ها فطهر يعني طهرها مما يخالف الشرع، وهذا يستلزم بالأولى أن يقصد به تطهير القلب، لأن النهي عن هذه الأشياء لأنها تؤثر في القلب، فالمقصود أساسا هو صلاح القلب. أما تفسير الآخر وهو قول الجمهور ثيابك فطهر يعني قلبك فطهر، وثيابك فطهر والرجز فهجر، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالأوثان. والرجز بكسر الراء الرجز والرجز، تقرأ الرجز والرجز بكسر الراء وضمها، وهي الأصنام والأوثان. وقيل الإثم والرجز فهجر الإثم، وقيل العذاب أي يهجر ما يؤدي إليه من عبادة الأوثان وغيره من المآثم. والرجز هذه الزاي منقلبة عن السين، هي أصلها والرجز أو الرجز فهجر، فهي منقلبة الزاي منقلبة عن السين، والعرب تعاقب بينهما والمعنى واحد. والرجز فهجر ولا تمن تستكثر. طبعا فهجر المقصود هل الرسول عليه السلام كان يعني يتعاطى الأوثان أم أنه كان هاجرا لها بالفعل؟ لا شك أنه كان بريئا منها، ولكن شوف الدقة في التفسير هنا بيقول فهجر، يعني فهجر دم على هجره، مش هجره على ظاهرة نفسرها، لا دم على هجره. فهنا المقصود والرجز أو الرجز فهجر أي دم واثبت على هجره، لأنه صلى الله عليه وسلم كان بريئا منه لا شك في ذلك. فشوف دقة التعبير هنا في الكلام المحلي، يبقى فهجر يعني دم على هجره واثبت على ذلك. ولا تمن تستكثر، طيب هي الآية دي ولا تمن تستكثر، والآية اللي بعدها ولربك فاصبر، مين يقرأ الآيتين ويصرهما؟ ولا تمن ها تستكثروا، ولا تمن تستكثروا، يبقى إذن ما أعرف تستكثر ها حال، ولا تمن تستكثر، فقرأناها طبعا بالرفع هنا فهي حال، أي لا تعطي شيئا لتطلب أكثر منه، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم لأنه مأمور بأجمل الأخلاق وأشرف الأداب صلى الله عليه وسلم. لا تمن تستكثر، يعني يمن الإنسان بالمنة، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. ده الربا الحلال، هذا هو الربا الحلال، يعني واحد يعطي واحد هدية وعلى أمل أنه يردها له بإيه؟ بحاجة أعلى منها أو أحسن منها. فيمن يقصد الاستكثار، حينما ترد إليه تكون أكثر مما أعطى، واضح؟ فهذا ما يسمونه الربا الحلال. لكن هو هنا يقول أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تمن تستكثر، يعني تستكثر بذلك تستجلب إيه ما هو أكثر من المنة التي مننت بها. يقول هنا ولا تمن تستكثر، أي لا تعطي شيئا لتطلب أكثر منه، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. فهو أن تهدي ليهدى إليك أكثر من هديتك، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر، يعني على الأوامر والنواهي. فإذا نقر في الناقور الفاء للتسبيب والعلة، كأنه قال ولربك فاصبر، يعني اصبر على أذاهم، فبين أيديهم يوم عسير يلقون فيه مغبة أذاهم وتلقى فيه عاقبة صبرك. فإذا نقر في الناقور، الناقور هو الصوت، المراد به هنا الصور، يعني القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل. فإذا نقر في الناقور، أين نائب الفعل؟ نقر في الناقور، أين نائب الفعل؟ ضمير هو يعود إلى إسرافيل. فإذا نقر في الناقور، أي نفق في الصور، وهو القرن، النفخة الثانية، لأن الراجح أنهما نفختان. قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وقال في الحديث ما بين النفختين إيه؟ 40، فيدل أنه الراجح أنهما نفختان وليس 3 نفخات. فإذا نقر في الناقور نفخ في الصور وهو القرن، النفخة الثانية. فذلك أي النقر أو وقت النقر يومئذ بدل مما قبله، هو المبتدأ، وبني لإضافته إلى غير متمكن، يعني إلى منون تنوين عوض عن جملة اللي هي يومئذ. أي نعم. يوم عسير، فذلك يومئذ يوم عسير، يعني اشتد الأمر على الكافرين غير يسير، على الكافرين غير يسير. فيه دلالة على أنه يسير على المؤمنين، أي في عسره. هنا طبعا سؤال مهم جدا، يعني أنه يقول عز وجل هنا فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين، ثم قال غير يسير، ألم تكن تكفي كلمة عسير عن كلمة غير يسير؟ إذن ما الحكمة أو ما فائدة قوله تعالى على الكافرين غير يسير، مع أن عسير يغني عن وصفه بأنه إيه؟ غير يسير. الجواب أنه لما قال على الكافرين فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين، فقصر العسر على الكافرين، يبقى هو عسير على مين؟ على الكافرين، فقصر العسر على الكافرين. ثم قال بعدها غير يسير ليؤذن بأنه لا يكون عليهم كما يكون على المؤمنين يسيرا هينا، ليجمع بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم وبشارة المؤمنين وتسليتهم. هنا جاء غير يسير، يعني كما يكون الحال مع المؤمنين، هذا فيه تبشير المؤمنين وفيه إغاظة الكافرين، فليجمع بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم وبشارة المؤمنين وتسليتهم. ويجوز أن يراد أنه عسير لا يرجى أن يرجع يسيرا، كما يرجى تيسير العسير من أمور الدنيا، أنه ليس كأمور الدنيا أن العسر يعقبه يسر ويأتي بعده فرج. فوصفه بأنه يوم عسير على الكافرين غير يسير، إياكم أن تظنوا أنه كعسر الدنيا يعقبه فرج ويسر، لكن هذا عسر دائم غير يسير، لينفي عنه مآله إلى اليسر. ثم يقول تبارك وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا. ذرني اتركني، النون هنا نون ايه؟ نون الوقاية. ذرني اتركني ومن خلقت وحيدا، ما نوع الواو؟ يحتمل طبعا أن تكون عاطفة، ويحتمل أن تكون واو المعية. ذرني ومن خلقت وحيدا، يبقى لو قلنا ومن، لو قلنا واو العطف، تبقى هنا عطف على المفعول بقوله ذرني على الياء، وإذا قلنا إنها على المعية يبقى تكون إيه؟ مفعولا معه. ذرني ومن خلقت وحيدا، خلقت يعني خلقته وحيدا، عشان دي الصلة. وحيدا حال من من أو من ضميره المحذوف، يبقى أول شيء كلمة وحيدا ذرني ومن خلقت، أي من خلقته وحيدا، فهي حال إيه؟ من من، يعني هو خلقته هو نفسه وحيدا، أو من ضميره المحذوف، يبقى إما من 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 خلقته من ذرني ومن خلقته، يبقى وحيدا حال من من، أو حال من ضميره المحذوف اللي هي من خلقته الهاء وحيدا منفردا بلا أهل ولا مال، وهو الوليد ابن المغيرة. ممكن أيضا تكون وحيدا ذرني ومن خلقت وحيدا حال من ضمير النصب في ذرني، يبقى حال من ضمير النصب في ذرني اللي هو الياء، وهذا يعود على من؟ على الله سبحانه وتعالى. بمعنى إيه بقى؟ أو أيضا ممكن تكون حالا من التاء في خلقت، يبقى وحيدا الله هو الذي انفرد بخلقه، يعني خلقته وحيدا لم يشركني في خلقه أحد، لم يخلقه أحد معي. هنا إما نقول إنها وحيدا حال من إيه؟ من ضمير النصب في ذرني، أو من التاء في خلقت، فبمعنى خلقته وحيدا لم يشركني في خلقه أحد، وأنا أهلكه وحدي لا أحتاج إلى نصير، كما خلقته وحدي بلا شريك. هذا أيضا مما قيل في تفسيره. الغالب يعني يذكرون أن هذا متعلق بالوليد ابن المغيرة، ابن الوليد بن المغيرة المخزومي والد خالد بن الوليد، لأنه كان يزعم أنه وحيد قومه في رياسته ويساره وتقدمه في الدنيا، وليس في ذلك ما يقتضي صدق مقالته، هو كان يزعم نفسه هكذا، لأن هذا لقب شهر به، وقد يلقب الإنسان بما لا يتصف به، وقيل هو عام، يعني ليس المقصود فقط الوليد بن المغيرة، لكن كل من تصدق عليه هذه الأوصاف. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وجعلت له مالا ممدودا، ما اعرب له؟ ها احسن، له مفعول به ثان، تفقين الاول مالا، وجعلت له مالا ممدودا، فله مفعول به ثان مقدم، واسعا ممدودا يعني واسعا متصلا من الزروع والضروع والتجارة. وبنين شهودا، كان عنده 10 من الذكور أو أكثر الوليد بن المغيرة، وبنين شهودا يعني يشهدون المحافل وتسمع شهاداتهم، فشهود هنا بمعنى إيه؟ حضورا، حضورا يشهدون مع أبيهم الأندية والمجتمعات وغير غائبين عن عينه، فهذه من منة الله على الإنسان إذا رزق أولادا أن يكونوا شهودا، فمن العذاب فراق الأحباب، لما سألوا ابن خيخ العيد الحديث يقول إيه؟ السفر قطعة من العذاب، قالوا له لما كان السفر قطعة من العذاب؟ قال لأن فيه فراق الأحباب، من أشد أنواع العذاب أن يفارق أحبابه، فمن نعمة الله على من رزق أولادا أن يكونوا حضورا مقيمين معه، يشهدون معه ويروحون ويجئون معه ويساندونه ويواسونه، فهذه من النعمة التي يمتن الله بها على من؟ على الوليد بن المغيرة. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، مش بنين مسافرين أو غائبين عن عينه، فهذه من تمام النعمة بالذرية. وبنين شهودا يعني يشهدون المحافل وتسمع شهاداتهم. ومهدت له تمهيدا، يعني في العيش والعمر والولد، ومهدت له تمهيدا. التمهيد في الأصل هو التسوية والتهيئة، ويتجوز به عن بسط المال والجاه. والمعنى ومهدت له تمهيدا، بسطت له الجاه العريض والرئاسة في قومه، فأتممت عليه نعمتي المال والجاه. ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد، بعد كل ده يطمع أن أزيد بإدخاله الجنة. ثم هنا للترتيب مع التراخي، فهذا الأسلوب فيه استبعاد واستنكار. بعد كل ده ثم يطمع أن أزيد، استنكار بطمعه وحرصه وتهالكه على زيادة المال والنعمة. ثم يطمع أن أزيد، ما إعراب أن أزيد؟ ارفع صوتك. وهي في تأويل ايه؟ مصدر منصوب بنزع الخافض. في تأويل مصدر منصوب بايه؟ بنزع الخافض. يعني ايه؟ لانها اطلاق يطمع في ان ازيد، او يطمع في الزيادة، فهو منصوب بايه؟ بنزع الخافض. يعني يطمع بيتعدى بفي، يطمع في الزيادة على ما ذكر من البال والبنين والتمهيد. ثم يطمع أن أزيد. هو الحقيقة هنا الجلال المحلي يقول ثم يطمع أن أزيد، يقول بإدخاله الجنة. يقول القاسمي ثم يطمع أن أزيد، أي من المال والولد والجاه، أو من النعيم الأخروي. ثم يطمع أن أزيد مع كل هذا الذي أعطيته في الدنيا، أيضا كمان يريد أن يدخل الجنة. وهذا أظهر، قاسم يعتبر أن التفسير بأن المقصود به النعيم الأخروي أظهر، لقوله تعالى كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. فكلا أي لا يكون ما يأمل ويرجو، لأن الجزيرة بالزيادة من نعيم الآخرة هم المتقون لا هو، لأن الكافر لا ينفعه عمل في الآخرة إطلاقا، لا أمل له إطلاقا في أن ينتفع بأي عمل عمله في الآخرة. أما في الدنيا فقد يثاب في الدنيا فقط، الدنيا جنة، يعني إيه؟ سجن المؤمن وجنة الكافر. فإذا ثم يطمع أن أزيد بإدخاله الجنة، هذا أيضا وارد، يطمع أن أزيد بأن يدخل الجنة في الآخرة. كيف؟ كلا كلا لا أزيده على ذلك. فكلا ردع وزجر له لقطع رجائه وطمعه وتهالكه. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. فإن وما بعدها جملة تعليلية للردع، لأن معاندة آيات المنعم مع وضوحها وكفرانها مع شيوعها من موبقات النفس وموجبات الحرمان. كلا يعني لا يستحق نعيما في الآخرة، ولا أزيده على ذلك. كلا إنه كان لآياتنا، القرآن الكريم، عنيدا. العنيد هو الجاحد والمعرض والمجانب للحق والهدى. سأرهقه صعودا، سأرهقه صعودا، سأرهقه سأكلفه، هذا التضمين. يعني هو ضمن أرهقه معنى إيه؟ أكلفه. سأرهقه صعودا أي مشقة من العذاب، أو جبلا من نار يصعد فيه ثم يهوي أبدا. فالصعود في اللغة هي العقبة الشاقة، العقبة الشاقة. فإذا قلنا سأرهقه صعودا، يبقى ممكن نفسر سأرهقه بأنها مضمنة معنى إيه؟ سأكلفه صعودا. مش اتكلمنا من يومين على الأغلب إشغال الشاقة، يعني الإنسان بيحبس ومعها كمان أشغال شقة. فنفس الشيء طبعا، مع الفارق في النار يعذب، يحبس في النار ثم معها إيه؟ يكلف بأعمال شقة. وهذا أحد الآيات التي إيه؟ أو هذا أحد المواضع التي تؤيد هذا. سأرهقه سأكلفه صعودا، يعني مشقة من العذاب، أو جبلا من نار يصعد فيه ثم يهوي أبدا. طيب إذا قلنا إن قوله تعالى سأرهقه لا يتضمن معنى سأكلفه، فإذا هتكون هنا إعراب بقى صعودا إيه بقى؟ سأرهقه صعودة هتكون في موضع نصب لنزع الخافض، سأرهقه سأعنته بمشقة وعسر، سأعنته بمشقة وعسر. يقول تبارك وتعالى إنه فكر وقدر، هذا تعليل لاستحقاقه الوعيد الآنف الذكر، إنه فكر فيما يقول في القرآن الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وقدر في نفسه ذلك. فقتل كيف قدر، قتل لعن وعذب. هي كلمة قتل هنا تحتمل حاجتين، تحتمل إنها قتل بمعنى لعن فتكون الجملة دعائية دعاء عليه، فقتل لعن دعاء، أو قتل أي غلب وقهر، يبقى قتل إما أنها لعن فتكون جملة دعائية، أو تكون غلب وقهر فتكون معطوفة على ما تقدم من الكلام. يقول امرؤ القيس وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل، وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك، يعني بعينيك الاثنتين سهام تخرج منهما بطريق الدموع يعني. وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل، مقتل يعني مذلل مقهور بالحب. يبقى قتل تأتي بمعنى إيه؟ غلب وقهر، غلب وقهر. فقتل كيف قدر، كيف طبعا حال، كيف قدر يعني على أي حال كان تقديره، فالاستفهام هنا للتعجب من تقديره وتوبيخه والاستهزاء به. فقتل كيف قدر ثم نظر، يعني في وجوه الناس مغضبا مما قالوه فيه، وهو أنه صبأ ومال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في وجوه قومه أو فيما يقدح به فيه أو يقدح به فيه، ثم عبس قطب وقبض وجهه وكلحه ضيقا بما يقول، وبثر أي زاد في القبض والكلوح. بثر يقال بثر فلان إذا قبض ما بين عينيه، يسموها أوميجا ساين، أوميجا يعني علامة الأوميجا دي اللي هي بأن واحد بيكشر هنا، فإذا قبض ما بين عينيه كراهية للشيء واسود وجهه منه، بثر يقال وجه باثر أي منقبض أسود. والبثر استعجال الشيء قبل أوانه، يقال بثر الرجل حاجته أي طلبها في غير أوانها. ومنه قيل للذي لم يدرك من الثمر بسر، فقوله عبث وبثر يعني أظهر العبوس قبل أوانه وقبل وقته. قد يقول بعضهم إن يعني يعترض بقوله تعالى وجوه يومئذ باسرة، طيب هو هنا كان قبل أوان العذاب؟ نقول نعم، لأن هو صحيح في أحوال القيامة تصيب هذه الحال، وجوه يومئذ باسرة، فهذه نقول أيضا فيها نفس المعنى، لأنها باسرة إشارة إلى حالهم قبل الانتهاء إلى النار، قبل أن يعني يحالوا إلى النار نفسها العذاب. بدليل إيه؟ وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، لسه هيحصل بعد كده، فذا يؤكد أن كلمة باسرة بتكون الشيء قبل أوانه، لأنه قال إيه؟ وجوه يومئذ باسرة، ده في يوم القيامة، تظن أن يفعل بها فاقرة، طبعا بعد قليل هينقلون إلى العذاب في النار، فكلمة تظن أن يفعل بها فاقرة تؤيد أن هذا كان قبل أوان العذاب في النار. ثم عبث وبثر ثم أدبر واستكبر، أي أدبر عن الإيمان واستكبر تكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، فقال فيما جاء به من القرآن إن هذا يعني ما هذا أي القرآن إلا سحر يؤثر، يعني ينقل عن السحرة. ما إعرابه يؤثر؟ نعم طبعا مش جملة تصف إيه؟ نكرة، سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر، إن هذا يعني ما هذا إلا قول البشر، يعني أنه ملتقط من أقوال الناس كما قالوا إنما يعلمه بشر. سأصليه سقر، سأدخله سقر جهنم، فسقر اسم من أسماء جهنم والعياذ بالله، وهو ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث. للعالمية والتأنيث. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ أي شيء أعلمك بحقيقة سقر؟ وما أدراك ما سقر؟ هذا تعظيم لشأنها. لا تبقي ولا تذر شيئا من لحم ولا عصب إلا أهلكته ثم يعود كما كان. هذا ما قاله كثير من المفسرين في قوله تعالى لا تبقي ولا تذر، يعني لا تذر شيئا من لحم ولا عصب إلا أهلكته. لكن المتأمل يعني يدرك أن هذا التفسير بعيد ولا يتفق مع آيات العذاب الأخرى، حتى الآية التالية لهذه الآية وهي قوله تعالى لواحة للبشر. فإذا كانت لا تبقي شيئا من لحم ولا عصب فما فائدة الإشارة إلى أنها تحرق الجلد؟ لأن هي لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، البشر هنا الإيه؟ يعني محرقة لظاهر الجلد، فذا يتعارض مع قولهم في التفسير لا تبقي ولا تذر شيئا من اللحم ولا الإيه؟ العصب إلا أهلكته. فعندما يكون اللحم قد احترق هل يبقى للجلد أثر لتلوحه النار؟ وأيضا لقول تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فطبعا دي آية من آيات الإعجاز العلمي تثبت أن الإحساس إنما يكون فين؟ في طبقة الجلد. فهذه الآية واضحة في أن الاحتراق لا يتناول اللحم لأنه لا إحساس فيه، بل الإحساس كله في الطبقة الجلدية. والمعنى الصحيح للآية لا تبقي ولا تذر أنها كقوله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لأنه إذا مات استراح وإذا حي فإنه يعذب. فهذه الآية لا تبقي ولا تذر مثل قوله تعالى لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت الكافر فيستريح ولا يحيا حياة من غير عذاب. فجهنم لا تبقي من فيها حيا ولا تذره يموت فيستريح، وهذا قول مجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر محرقة لظاهر الجلد. هي لواحة دي صيغة إيه؟ مبالغة، بناء مبالغة، وفيها معنيان، إما أنها من لاح يلوح يعني ظهر، يبقى لواحة للبشر يعني تظهر للبشر، أو لواحة للبشر وهو الأرجح أنها من لوحه، لوحه يعني إيه؟ غيره وسوده، ومنه لوح الهجير، الحر الشديد يسود الإيه؟ لون الجلد يعني. فده التفسير الثاني، إما من لاح يلوح يعني ظهر يظهر، فلواحة للبشر يعني أنها جهنم تظهر للبشر، أو لواحة للبشر، وهذا هو الأرجح، مأخوذة من إيه؟ مش من لاح يلوح، لا، من لوحه يعني غيره وسوده. يقول الشاعر تقول ما لاحك يا مسافر يا ابنة عمي لاح للهواجر، ما لاحك يا مسافر يا ابنة عمي لاح للهواجر، الحر الشديد والشمس المحرقة هي التي لوحت جلدي فغيرته وسودته. قيل تلفح الجلد لفحة، لوحة البشر تلفح الجلد لفحة فتدعه أشد سوادا من الليل. أما البشر هنا فهو عالي الجلد، الطبقة العليا من الجلد. لوحة للبشر عليها 19 ملكا خزانتها. قال بعض الكفار وكان قويا شديد البأس أنا أكفيكم 17 واكفوني أنتم 2، أنا أكفيكم 17 واكفوني أنتم 2. ثم يقول تبارك وتعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. هذا كلام استئناف مسوق للرد على أبي الأشد الجمحي لما قال أبو لهب يعني إن محمدا صلى الله عليه وسلم يخبركم أن جهنم عليها 19 ملكا وأنتم الشجعان فماذا تفعلون بهم؟ فرد الأشد الجمحي قال أنا أكفيكم منهم 17، 10 على ظهري و7 على بطني واكفوني أنتم 2. فنزل قوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، يعني ليسوا رجالا من جنسكم تغالبونهم وإنما هم ملائكة فلا يطاقون كما تتوهمون. إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم يعني عددهم ذلك 19 إلا فتنة أي ضلالة. ما يعرب فتنة؟ مفعول به ثان، لكن هي على حذف مضاف. وما جعلنا عدتهم إلا سبب فتنة، ها؟ إلا سبب فتنة، ولا يمكن أن نقول إنها مفعولا لأجل، إنها مفعول لأجله طبعا، لا يقال أبدا إنها مفعول لأجله. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة أي سبب فتنة أي ضلالا للذين كفروا بأبي جهل وأمثاله بأن يقولوا لما كانوا 19. ما هو لو كانوا 15 حيقولوا لي 15، لو قال 30 حيقولوا لي 30، وهكذا. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة ضلالا للذين كفروا بأن يقولوا لما كانوا 19 ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. فعلنا ذلك ليستيقن، ليستبين الذين أوتوا الكتاب أي اليهود والنصارى صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كونهم 19 الموافق لما في كتابهم. ويزداد الذين آمنوا بإيمانا، زاد الذين آمنوا يعني هنا قال من أهل الكتاب، أو يزداد الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الذين دخلوا في الإيمان من أهل الكتاب إيمانا تصديقا لموافقته ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما في كتابه. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون يعني من غيرهم في عدد الملائكة، وليقول الذين في قلوبهم مرض شك بالمدينة وهم المنافقون بالمدينة والكافرون أي بمكة، ماذا أراد الله بهذا مثلا، ماذا أراد الله بهذا العدد مثلا، سموه لغرابته بذلك. وأعرب حالا كذلك أي مثل إضلال منكر هذا العدد وهدى مصدقه، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وما يعلم جنود ربك أي الملائكة في قوتهم وأعوانهم إلا هو، وما هي أي سقر إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر، كلا حلف ردع وزجر لمن ينكر أن تكون إحدى الكبر نذيرا للبشر. كلا، إذن فلا معنى لقول الجلال المحلي هنا كلا استفتاح بمعنى ألا، لا هي حرف ردع وزجر لمن ينكر أن تكون إحدى الكبر نذيرا للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر، غريب أنه يقول بفتح الذال، القراءة المعروفة والليل إذ أدبر، طيب والليل إذ أدبر يعني جاء بعد النهار، يبقى هي في قراءتين، والليل إذا دبر، إذا دبر يعني بفتح الذال، دبر أي جاء بعد النهار، وفي قراءة والليل إذ أدبر بسكون الذال بعدها همزة يعني مضى. والصبح إذا أسفر ظهر، إنها أي سقر لإحدى الكبر أي البلايا العظام. نذيرا للبشر، نذيرا حال مما دلت عليه الجملة يعني عظمت عليه نذيرا، نذيرا للبشر، وذكر لأنها بمعنى العذاب. لمن شاء منكم بدل من البشر أن يتقدم إلى الخير أو الجنة بالإيمان، أو يتأخر إلى الشر أو النار بالكفر. ثم يقول تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، هذا كلام مستأنف لبيان أن كل نفس رهن بما كسبت، كل نفس بما كسبت رهينة مرهونة مأخوذة بعملها في النار، إلا أصحاب اليمين وهم المؤمنون فناجون منها في جنات يتساءلون، يعني كائنون في جنات يتساءلون بينهم. فهذه جملة مستأنفة كأنها نشأت جوابا لسؤال نشأ من الاستثناء والتقدير، فما شأنهم وحالهم إلا أصحاب اليمين، فكأن سائل يسأل ما شأنهم، الجواب في جنات يتساءلون كائنون في جنات يتساءلون بينهم عن المجرمين وحالهم، ويقولون لهم بعد إخراج الموحدين من النار ما سلككم في سقر، ما أدخلكم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. أول سبب لم نكن من المصلين، نكن مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون المقدرة على النون المحذوفة للتخفيف، لم نكن هي أصلها كده، حذفت النون للتخفيف لأنها أي نون تحذف من مضارع كان المجزوم إذا لم يله ساكن. ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، يعني كنا نشرع ونخوض في الباطل مع الخائضين أي فيه. وهذا تحذير لكل من تسول له نفسه أن يسرع في الإجابة عما لا يعلمه. وكنا نكذب بيوم الدين أي البعث والجزاء، حتى أتانا اليقين. حتى حرف غاية وجر، اليقين هنا بمعنى الموت. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني من الملائكة والأنبياء والصالحين. وطبعا هنا تلاحظون الجلال المحلي رحمه الله تعالى تفسير كما نذكر في غاية الدقة، في غاية الدقة. شوف قال إيه في التفسير، فما تنفعهم شفاعة الشافعين من الملائكة والأنبياء والصالحين. فهنا إثبات أن هناك شافعين من الملائكة والأنبياء والصالحين. ثم قال والمعنى لا شفاعة لهم، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني لا حظ لهم أصلا في الشفاعة. وهذا في الحقيقة فن من فنون يعني البلاغة، يسمى نفي الشيء بإيجابه. نفي الشيء بإيجابه، وهو أن يثبت المتكلم شيئا في ظاهر كلامه بشرط أن يكون المثبت مستعارا، ثم ينفي ما هو من سببه مجازا. والمنفي حقيقة في باطن الكلام. فهذا عند يعني موجود في مثل قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا، وعند قوله تعالى ولا شفيع يطاع. فيعرف هذا الفن بأن تذكر كلاما يدل ظاهره أنه نفي لصفة موصوف، وهو نفي للموصوف أصلا. المثال المشهور إيه؟ من يعرف شاهد مشهور قوي؟ على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النبطي أو الديافي جرجرا. تهمين حاجة؟ طيب. على لاحب لا يهتدى لمناره، لمناره. تكلمت عنها في عودة الحجاب عند تفسير قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. هنا بيشوف ايه بيقول في التفسير، هنا الزمخشري بيقول غير متبرجات بزينة هي من باب على لاحب لا يهتدى بمناره. على لاحب لا يهتدى بمناره، يعني لا منار فيه فيهتدى به. كذلك المراد هنا والقواعد من النساء اللاتي لا زينة لهن أصلا، هو أصلا ما لهمش زينة فيتبرجن بها، لأن الكلام في من هي بهذه المثابة. وكأن الغرض من ذلك أن هؤلاء استعفاهن عن وضع الثياب خير لهن، فما ظنك بذوات الثياب الزينة من الثياب. يبقى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس لنا جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يعني لا يكون لهن زينة أصلا حتى يتبرجن بها. فالظاهر هنا أن في زينة، لا هم أصلا مفيش زينة. زي إيه بقى؟ كقول ابن نباتة المصري على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافها العود النباطي جرجرا. وهنا بيتكلم على قفر، بيصف قفرا لا أعلام فيه، مكان في الصحراء خاوي هرب ما فيهوش أي علامات، يصف قفرا لا أعلام فيه، فيقول على لاحب لا يهتدى بمناره. إذا كان هو أصل خراب يا باب بلقع وقفر صحراء خاوية، فهل الصحراء فيها منار يهدي؟ يبقى هنا يبقى على لاحب لا يهتدى بمناره، الظاهر ان فيه منار، بس في الفحوى تفهم ايه؟ انه لا منار فيه اصلا فيهتدى به، فهو نفي للمنار. واضح؟ اذا سافها يقول لا يهتدى بمناره، يعني ليس فيه منار يهتدى به، لا ان فيه منارا الا انه لا يهدي. اذا سافه العود، العود هو الجمل البالغ تمام سنة، سافه اذا شمه جرجرة حن. فهنا بيشير إلى أن عادة الإبل أن تشم الأرض التي لا تعرفها فتحن لعلمها ببعد المسافة. على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا، أما بيشم الجمل رائحة التراب أو فإيه الأرض التي لا يعرفها فيعرف المسافة بعيدة عن المكان بتاعه، فيحن يتألم ويكتشف لأنه لو هي الأرض بتاعته بيشمها فبيعرف هي أرض قريبة من المرعى بتاعه. لكن ما يكون في مكان خاوي في الصحراء بعيدا، إذا شمه العود النباطي الجمل اللي سنه سنة، إذا شمه جرجر يعني إيه؟ يحن ويتألم لبعده عن المكان الخاص به، لأنه يجد أن رائحته مش هي رائحة الإيه؟ وطن يعني. نظيره قول عبيد بن وهب العباسي وقيل زهير: بأرض فضاء لا يسد وصيدها علي ومعروف بها غير منكر. فهو هنا يوصف أرض فضاء، بيقول إيه في وصف الأرض الفضاء؟ بيقول بأرض فضاء لا يسد وصيدها، يعني لا يسد بابها علي. يبقى إيه المقصود؟ ليست فيها أبواب حتى تسد، فده تعبير دل هذا النوع من الفن يعني. يبقى على بأرض فضاء لا يسد وصيدها، اللي يفهم يقرأ كده يقول فيها الأرض فضاء لها أبواب، إزاي فضاء ولها أبواب؟ يبقى يراد إيه من الكلام بقى؟ بأرض فضاء لا أبواب لها أصلا فتسد، بأرض فضاء لا يسد وصيدها علي ومعروف بها غير منكر. كما يقول الآخر إيه؟ ولا ترى الضب بها ينجحر، ولا ترى الضب بها ينجحر، يعني لكن هي أصلا ما فيش ضب أصلا حتى يكون له جحر. مثل في القرآن الكريم إيه بقى؟ هذه الآية كما قلنا غير متبرجات بزينة، يعني لا زينة لهن أصلا، لأن المرأة حتى لو كانت كبيرة في السن وتزينت فيجب إخفاء الزينة، لكن القواعد من النساء غير متبرجات بزينة يعني لا زينة لهن أصلا، واضح؟ مثلا قوله تعالى: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هل الأحلام الباطلة والأضغاث لها تفسير؟ فيبقى المقصود إيه بقى من قوله تعالى: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني لا تأويل للأحلام الباطلة فنكون به عالمين، لا تأويل للأحلام الباطلة فنكون به عالمين. كذلك هنا قوله تعالى: فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني لا شفاعة لهم أصلا، الكفار لا شفاعة لهم أصلا. أي نعم، يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وشوف دقة المحلي بيقول إيه: فلا شفاعة لهم، يعني جاب خلاصة البحث في المسألة. فما لهم عن التذكرة معرضين، فما مبتدأ، لهم خبره، متعلق بمحذوف انتقل ضميره إليه. فما لهم عن التذكرة معرضين، حال من الضمير، يعني أي شيء حصل لهم في إعراضهم عن الاتعاظ، كأنهم حمر مستنفرة. حمر جمع حمار، مستنفرة حمر وحشية مخططة، فرت من قسورة، قسورة هو الأسد، هربت منه أشد الهرب. وطبعا معروف أن الأسد يعني يحب يشتهي لحم الحمور الوحشية الحمار المخطط ده اشتهاء شديدا، من ألذ ما يتناوله الأسد. يمكن بتصور أفلام فيها الأسد وهي الأسد وهي الأسود وهي تطارد الإيه؟ الحمر الوحشية. فكلمة قسورة بقى، فرت من قسورة، لها يعني احتمالات. هي قسورة يطلق ساعات على الأسد من القصر القهر والغلبة، ويطلق على جماعة الرماه الذين يتصيدون الحمر، جماعة الرماه الصيادين الذين يتصيدون الايه الحمر. فقسورة اسم جامع للرماه لا واحد لها من لفظه، يعني ملوش مفرد، هي كده قسورة مجموعة الصيادين والرماه الذين يتصيدون الايه الحمر الوحشية. فبيقول هنا فما لهم عن التذكرة معرضين، يفرون من الحق ومن الهدى، كأنهم حمر مستنفرة أو مستنفرة، فرت من قسورة، إما من الصيادين يعني يطاردونها أو من إيه الأسد، فرت من قسورة. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. بل إضراب انتقالي عن محذوف، هو جواب الاستفهام السابق، يعني يعني السؤال بيقول فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. واضح؟ فلا جواب لهم عن هذا السؤال، يعني لا سبب لهم في الإعراض، لا سبب لهم في الإعراض عن الهداية، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يعني يقول لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه عشان نؤمن لك. اجعل خلي ربنا سبحانه وتعالى ينزل لنا كتابا كده على الملأ كده، كل واحد يمسك كتاب يشهد لك بأنك نبي نقرأه. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة منشورة غير مطوية يقرأها كل من رأها، أي من الله تعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالوا لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. كلا، هذا ردع عما أرادوه، اقتراح اللي بيقترحوه ده. كلا بل لا يخافون الآخرة، هذا إضراب انتقالي لبيان سبب هذا التعنت. بل لا يخافون الآخرة أي عذاب الآخرة. كلا، هذا ردع عن الإعراض. كلا إنه تذكرة أي القرآن الكريم، تذكرة أي عظة، فمن شاء ذكره، فمن شاء أن يذكره ذكره، قرأه فاتعظ به. وما يذكرون، وفي قراءة وما تذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى بأن يتقى، وأهل المغفرة بأن يغفر عز وجل لمن اتقى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، اليقين هنا الموت بإجماع أهل التفسير. وفي الصحيح في قصة موت عثمان بن مضعون رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه، وهذا رواه البخاري، يعني اليقين الموت وما فيه. قوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمر رأت الأسد أو الرماة ففرت منه، وهذا من بديع القياس والتمثيل، فإن القوم في جهلهم بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم كالحمر وهي لا تعقل شيئا، فإذا سمعت صوت الأسد أو الرامي نفرت منه أشد النفور، وهذا غاية الذم لهؤلاء، فإنهم نفروا عن، مش نفروا عن الحمر لأن الحمر الصياد حيصطادها أو الأسد حيلتهمها، لا ده نفروا عن الحق والهدى الذي فيه نجاتهم لا هلكهم، نفوا، هذا غاية الذم لهؤلاء، فإنهم نفروا عن الهدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم كنفور الحمر عما يهلكها ويعقرها. وتحت المستنفرة معنى أبلغ من النافرة، فإنها لشدة نفورها قد استنفر بعضها بعضا وحضه على النفور. مستنفرة مش هي بتنفر بس، دي كمان بتحرض اللي معاها يلا بسرعة اهربوا. فإن في الاستفعال من الطلب قدرا زائدا على الفعل المجرد، في فرق بين استنفر وبين نفر، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فكأنها تواصت بالنفور وتواطأت عليه، وهذا حال كفار قريش، تواصي بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قرأها بفتح الفاء كأنهم حمر مستنفرة يقول المعنى أن القسورة استنفرها وحملها على النفور ببأسه وشدته. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.